اللهم سلم وفق الجميع على النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد. ينبه الشيخ ان اليوم ما في تسجيل لان اليوم درس تمهيد، لعل ان شاء الله التسجيل يكون في وقت اخر ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا يصور ذاك إنسان مع آلة تصوير، ها؟ ما هو هذا من الأخلاق ولا هو من الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنكم سمعتم الموضوع، وهو أسباب الخلاف. وهذا الموضوع موضوع واسع بالنظر إلى كونه يشمل أسباب اختلاف المفسرين وأسباب اختلاف المحدثين وأسباب اختلاف الفقهاء والأصوليين. وأسباب الخلاف في علم العقائد فهو موضوع واسع، والعلماء المتقدمون ما غفلوا عن هذا الموضوع. فبالنسبة لأسباب اختلاف المفسرين، وضع شيخ الإسلام رحمه الله مقدمة في أصول التفسير، وهو وإن لم يستوفي الأسباب فقد نبه على ما يفتح الباب لطالب العلم ليبحث عن الزيادة على ما ذكره رحمه الله. وبالنسبة لاختلاف أسباب اختلاف المحدثين فقد وضع أيضا هو رحمه الله كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبالنسبة لاختلاف الفقهاء والأصوليين البطليموسي رحمه الله وضع كتابا سماه الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف. وهذه الأسباب التي ذكرها هي في واقع الأمر مشتركة بين المحدثين والمفسرين والفقهاء والأصوليين، لأنه ذكر جملة منها هو أكثرها تقريبا 7 أبواب، لأنه ذكر 8، فسبعة أبواب هذه مشتركة، وفيها سبب آخر وهو 8، هذا خاص في علم الرواية، يعني خاص في أسباب اختلاف المحدثين. وكذلك ولي الله الدهلوي وضع كتابا أيضا سماه الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف. وبالنظر لجهود العلماء المتأخرين فقد اختار بعض العلماء في دراساتهم اختاروا من هذا الموضوع، فمنهم من وجه اختياره إلى أسباب اختلاف المفسرين، ومنهم من وجه اختياره إلى أسباب اختلاف المحدثين، ومنهم من وجه جهوده إلى أسباب اختلاف الفقهاء، إلى أسباب اختلاف الفقهاء. والكتب كلها موجودة في المكتبات، من أراد أن يتزود منها فهي متيسرة. هذا الكلام كله من جهة أسباب اختلاف، من جهة أسباب الاختلاف نظريا، أما بالنظر إلى أسباب الاختلاف من الناحية التطبيقية، أسباب الخلاف من الناحية التطبيقية، فابن رشد رحمه الله وهو مالكي المذهب ولكنه ليس كغيره من الذين يتعصبون لمذاهبهم تعصبا خارجا عن الحد المطلوب، وقد وضع كتابا سماه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهذا الكتاب يعتبر نادر في بابه، ذلك أنه عندما يذكر الباب يذكر المسائل المتفق عليها ثم يذكر المسائل المختلف فيها، وهو وإن لم يكن محيطا بمسائل الخلاف إلا أنه يذكر جملة من المسائل، ومنهجه الذي سار عليه أنه يذكر المسألة ويذكر الأقوال ويذكر القائلين ويذكر الأدلة التي استدل بها كل قائل، ويذكر وجه الدلالة إذا دعت الحاجة إلى ذلك حسب علمه هو. بعدما يذكر هذه المراحل يعمل مقارنة، بعدما يذكر هذه المراحل يعمل مقارنة بين الأدلة ووجه الدلالة. ومن المعلوم أن وجه الدلالة عندما يستخرج من الدليل على وجه سليم من جهة التقعيد، فإن وجه الدلالة عبارة عن ربط الدليل بالقاعدة التي يقول بها من استدل بهذا الدليل. وكان رحمه الله متجردا حتى أنه ما يتكلم في أحد من العلماء الذين يذكر أقوالهم، لأن يعني في بعض المؤلفين سواء كانوا متقدمين أو متأخرين قد يحصل منه شيء من الكلام الذي لا يناسب، لكن هو رحمه الله عندما تقرأ كتابه لا تجده يتكلم على أحد، ومتجرد، فيعمل مقارنة بين الأدلة وبين وجه الدلالة من الأدلة. من خلال هذه المقارنة بين الأدلة وبين وجه الدلالة ينشأ أو يظهر سبب الخلاف بينهم، فيصوره تصويرا علميا دقيقا أمينا. وهذا الكتاب قد اعتنى به بعض طلاب العلم فأخذوه رسائل جامعية، يعني أخذه تقريبا 4 طلاب يدرسون أسباب الخلاف، 4 رسائل، وفي ظني أنهم الآن إلى حد الآن انتهوا من الكتاب. فغرضي أنا أن هذا كتاب يعتبر فريد في هذا الباب، أما بالنظر إلى أسباب الخلاف من الناحية التاريخية من ناحية حدوثه، فنحن إذا نظرنا إلى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أن هذا العصر لم يكن فيه اختلاف بالنظر إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرجع، والله سبحانه وتعالى وصفه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا عصر الرسول صلى الله عليه وسلم خال من الخلاف، لأنهم عندما يحصل بينهم اختلاف يرجعون إليه ويكون هو الفصل في هذا. بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما ننظر إلى الصحابة رضي الله عنهم نجد أنهم متفرقون في الأرض، يعني في جهات مختلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نشرهم يدعون إلى الله ويتولون أعمال المسلمين من القضاء والإفتاء والحسبة والدعوة، الأعمال الإسلامية، ولسنا بحاجة إلى أن نذكر أسماءهم ووظائفهم وبلدانهم، لكن المهم هو أنهم كانوا منتشرين. إذا نظرنا إلى الصحابة رضي الله عنهم وجدنا أن كل واحد منهم عنده من العلم الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون عنده فهم من القرآن، يعني فهم شيئا من القرآن، لذلك أن القرآن عربي، القرآن عربي يعني نزل بلغة العرب، ولهذا الشخص الذي يريد أن يشتغل في تفسير القرآن لا بد أن تكون له عناية خاصة في لغة العرب، في معرفة لغة العرب. ومعرفة لغة العرب هي من جهة المفردات ومن جهة التركيب النحوي ومن جهة التركيب البلاغي وكذلك من جهة المدلول الشرعي الذي يستند إلى علم الأصول، لأن علم الأصول هو الميزان الذي يوزن به الاستنباط من القرآن ومن السنة. والصحابة رضي الله عنهم كانت هذه الأمور فطرية عندهم، لا يحتاجون إلى أن يتعلموا، فهم يتكلمون بها حتى بالنظر أيضا إلى الجانب الآخر وهو جانب مقاصد الشريعة. هذه الأمور كلها عندهم فطرية، لكن كل واحد منهم عنده من العلم ما يستره الله له، ولا تجد واحدا من الصحابة أحاط بجميع ما يتعلق بالقرآن أو أحاط بجميع ما يتعلق بالسنة. بناء على ذلك حصل اختلاف في بعض المسائل، حصل اختلاف بينهم في بعض المسائل، وهذا الاختلاف الذي حصل بينهم قد يرجع إلى مسألة مقدار ما بلغ الواحد منهم، بلغه شيء ولم يبلغه شيء في موضوع واحد، فيحصل هذا يتكلم هذا بما بلغه وهذا بما بلغه. وقد يكون أيضا من ناحية الفهم، لأن الشخص عندما يريد أن يفهم كلام غيره، سواء تريد أن تفهم القرآن أو تريد أن تفهم السنة أو تريد أن تفهم كلام غيرك من الناس، المتكلم بهذا الكلام يريد منه معنى، وأنت تريد أن تحدد هذا المعنى الذي أراده المتكلم، وعندما يعمل مقارنة بين مراده من الكلام وبين فهمك لكلامه تارة يكون متطابقا تماما وتارة يكون متباينا تماما وتارة يكون فهمك أخص من مراده وتارة يكون فهمك أعم من مراده وتارة تكون النسبة بين فهمك وبين مراده العموم والخصوص الوجهي. بناء على ذلك تجد أنهم يختلفون في الفهم في بعض الأمور. ولا شك أن الإنسان مكلف بحدود استطاعته ولا شك أن الإنسان مكلف في حدود استطاعته. فإذا في عصر الصحابة رضي الله عنهم حصل اختلاف في بعض المسائل. انقرض عصر الصحابة ثم جاء عصر التابعين والتابعون رحمهم الله منهم من كان منهم من كانت له صلة علمية ببعض الصحابة فانتقل علم الصحابي إلى علم التابعي انتقل علم الصحابي إلى علم التابعي سواء كان من جهة الرواية أو كان من جهة الدراية يعني من جهة الفهم. وتوسعت دائرة الخلاف أيضا في عصر الصحابة عصر التابعين بالنظر إلى أن الأسباب الموجودة السببين اللذين ذكرتهما في عصر الصحابة هما أيضا موجودان في عصر التابعين ويختلف ما بلغهم عن الصحابة رضي الله عنهم يعني يختلف مقدار ما يأخذه الواحد منهم. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. فهذه القرون المفضلة حصل فيها خلاف ولكنه في حدود ضيقة. نشأت بعد ذلك المذاهب والمذاهب التي نشأت هي على قسمين. القسم الأول مذاهب ليست جارية لا على أصول اللغة ولا على مقاصد الشريعة وإنما ذلك يعني تحديد مسار اختاروه لأنفسهم. وأضرب لكم مثل واحد من هذه الفرق فرقة المعتزلة. والمعتزلة وضعوا قاعدة من قواعدهم وهي أن ما قبله العقل من أدلة التشريع أخذ به وما لم يقبله العقل من أدلة التشريع فإنه يرد. وبناء على ذلك جعلوا العقل هو الأساس في التشريع. أما المذاهب الأربعة وهي المذاهب الفقهية المعتبرة فإنهم جعلوا العقل وسيلة من وسائل فهم الأدلة فجعلوه خادم بمعنى أنك تستخدمه لفهم هذا الدليل. وعلى هذا الأساس يكون العقل عندهم تابعا للشرع وليس متبوعا تابعا للشرع وليس متبوعا. وبناء على ذلك فيه أمور من ناحية الشريعة ليس للعقل فيها مجال، فيه أمور جميع الأمور التي يسمونها الأصل فيها التوقيف لا يجد ليس للعقل فيها مجال من ناحية مثلا الدخول فيها، لا من جهة أصولها ولا من جهة كميتها ولا من جهة كيفيتها ولا من جهة زمانها ولا من جهة مكانها. جميع هذه الأمور الخمسة تجدون أن العقل ليس له دخل فيها، يعني إنما وظيفة العقل معها الوقوف على هذه الأمور التي جاءت أصلا وكما وكيفا ومكانا وزمانا، والأمثلة كثيرة. على سبيل المثال أعطيكم مثال علشان يتضح لكم، إذا نظرنا الآن إلى الطواف من جهة المكان وإلى السعي من جهة المكان وإلى عرفة من جهة المكان، وإذا نظرنا إلى تحديد زمن الوقوف في عرفة وزمن المبيت في منى وزمن المبيت في مزدلفة، وإذا نظرنا إلى كمية الحصى الذي يرمى به، وإذا نظرنا إلى عدد أشواط السعي وعدد أشواط الطواف والهيئة الكيفية التي يكون عليها الإنسان، وإذا نظرنا إلى الصلاة من جهة أصلها كميتها كيفيتها، جميع هذه الأمور العقل ليس له دخل في هذا. في هذا أنا غرضي إن الخلاف الذي حصل بعد نشأة هذه المذاهب مثل المعتزلة والجهمية والجبرية والمرجئة والخوارج، كل هذه الطوائف هذه في جانب، والمذاهب الأربعة هذه في جانب آخر. غرضي أنا إن الخلاف بين هؤلاء هذا يعني الأسباب لا تنظر إليها، لأن هؤلاء مسالكهم باطلة فقواعدهم لا تقابل بالقواعد السليمة. نشأت المذاهب الفقهية الأربعة، وأول من دون علم الأصول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وتطور تدوين أصول الفقه في جميع المذاهب حتى وصل إلى النضج. أصول الفقه وقواعد الأصول وقواعد التفسير وقواعد الحديث، إذا نظرت إلى هذه الأمور وكذلك قواعد اللغة، إذا نظرت إلى هذه الأمور وجدت أنها هي المرجع لأسباب الخلاف، وجدت أنها هي المرجع لأسباب الخلاف، لأن هذه القواعد هي التي تطبق على الأدلة، سواء كانت الأدلة من القرآن أو كانت الأدلة من السنة، فتطبق هذه القواعد وبعد ذلك يحصل يعني ينشأ الخلاف. أنا غرضي من هذا الكلام هو أن الشخص لا بد أن تكون له عناية في قواعد اللغة وفي قواعد الحديث وفي قواعد التفسير وفي أصول الفقه وفي قواعد الأصول وفي قواعد مقاصد الشريعة، وفيه أيضا يعني قسم من قواعد الفقه، لأن قواعد الفقه منها ما هو محل اتفاق بين أهل العلم، ومنها ما هو محل اختلاف. وعندما يكون الإنسان له دراية وعناية في هذه العلوم، بعد ذلك بإمكانه أن يسير في معرفة أسباب الخلاف، سواء كان ذلك من الناحية النظرية أو كان ذلك من الناحية التطبيقية. والمدة التي سأقضيها معكم في هذا الموضوع هي هذه الليلة وليلتان قادمتان فقط، وبناء على ذلك سأتكلم إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة على جزء من هذا الموضوع، والليلة التي بعدها أتكلم على جزء آخر، لأنني كما ذكرت لكم أن هذا موضوع واسع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان عندكم شيئا من الأسئلة أي طيب خلها بس نشوف خلها هذا يقول: حديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا ما يحتاج إلى سؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد الأمة. هذا سؤال يقول: ما هو الفرق بين الناحية النظرية والناحية التطبيقية؟ أنا أحب أن أبين لكم هذا علشان يستفيدون الإخوان. اللي الشريعة إذا نظرنا إليها وجدنا أن فيها جانب نظري وجانب تطبيقي. الجانب التطبيقي هو عمل الناس، والجانب النظري هو جانب يعني التشريع. لكن عندما ننظر، أذكر لكم بعض الأمثلة علشان يتضح لكم الموضوع. عندما ننظر إلى مشروعية الصلاة، نجد أن الله سبحانه وتعالى شرعها من جهة الكم، ومن جهة الكيف، ومن جهة الوقت، ومن جهة الجماعة يعني المسجد وما إلى ذلك. لكن عندما ننظر إلى الجانب التطبيقي، نجد أن المكلف يطبقها على حسب حاله. فإذا فرضنا أن شخصا سجن ووجه إلى غير القبلة ولا يتمكن من الوضوء ولا يتمكن من إزالة النجاسة عن بدنه وعن ثوبه وعن الأرض التي هو فيها، فهل نأخذ بالجانب النظري في الشريعة أو نأخذ بالجانب التطبيقي ونقول: الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فأنت تصلي على حسب حالك. ولهذا جاءت الرخص في الشريعة، وجاءت قاعدة الضرورات، الضرورات تبيح المحظورات، وجاءت قاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، لكن كلمة لا حرام مع ضرورة هذه لا تؤخذ على إطلاقها، لأنه يستثنى منها الشرك الأكبر، ويستثنى منها قتل النفس بغير حق، ويستثنى منها الزنا بالنسبة للرجل، يعني لا يكون معذورا، لا يقال له أنت مثلا ما دام أنك مضطر إلى الاتصال الجنسي ما فيه مانع، لا ما يقال هذا الشيء. وكذلك قتل النفس بغير حق، وكذلك الشرك بالله، هذه الأمور الثلاثة مستثنات من قاعدة لا واجب مع مبادة، لا حرام مع ضرورة، لا حرام مع ضرورة. وهذا يقول ماذا يقول الاستصوليون بالاستدلالي؟ يا أخي الاستدلال الظاهر مؤلف فيه يمكن 3 كتب أو 4 كتب وكلها موجودة في الأسواق، اشترها. ايش هالسؤال هذا؟ وهذا يقول ما صحة هذه القاعدة لا خلاف في مسائل الخلاف؟ وش لا؟ لا خلاف في مسائل الخلاف؟ لا، الخلاف يمكن أتطرق له بعدين. الخلاف من جهة الأصل ينقسم إلى قسمين، خلاف لفظي وخلاف معنوي، والضابط هو إذا أمكن الجمع بين القولين أو الأقوال فهو خلاف لفظي، وإذا تعذر الجمع بينها فهو خلاف معنوي. ثم إن هذا الخلاف لا بد أن يكون بين علماء، ما يكون بين ناس جهلة، لا. وتصور الإنسان أنه في مستوى من العلم، هذا ليس معناه أنه على هذا المستوى على سبب على وجه الحقيقة. فشخص عمره 16 سنة ولا 17 سنة يتداولون حديث في مجلس من المجالس ويقول هذا الحديث لم يصح عندي، يعني وضع نفسه موضع الإمام البخاري في الحديث. أنا غرضي إن بعض الناس قد يكون عنده شيء من التحصيل العلمي، لكن إنه يضع نفسه في غير موضعها. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. والثاني من الشباب يقول الصحابة رجال ونحن رجال. وش هذا؟ وش هذا؟ أنا خلنا نشوف لماذا يقف العلماء على مذهب واحد يرتضونه؟ يا أخي أنت أخطأت في السؤال، لأن الحكم الشرعي هو ما دل عليه الدليل الشرعي، ولا في أحد. يعني العبرة، هل نقول العبرة بالقائل ولا نقول العبرة بالقول؟ نقول العبرة بالقول وليست العبرة بماذا؟ بالقائل. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم، لكن بعض الناس يكون عنده سوء فهم ويحمله غيره. وهذا يقول نود سؤالكم عن ما أدري وش هالكلمة من قولكم الاعتناء ببعض المصاحف الهندية. والله أنا ما أوصيت الاعتناء بالمصاحف الهندية، القرآن هو هو طبع في المملكة ولا في الهند ولا في أي مكان، لكن الشيء اللي يمكن أن فهم شيء، لكن الشيء اللي أنا أنبه عليه وأنصح به هو الطريقة التي تجمع بين فهم القرآن وبين حفظه. وهذه الطريقة هي تقريبا تتكون من 10 مراحل لا بد أن يتقيد بها الشخص، وذلك من أجل أن يجمع بين فهم القرآن أولا ثم حفظه ثانيا. هذه الطريقة أولا تحديد آيات الموضوع. إذا نظرنا إلى سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على 40 موضوع، سورة آل عمران تشتمل على 20 موضوع، وهكذا. فيه مصاحف طبعة تركيا وطبعة ألمانيا وطبعة المصحف المدينة. هذه المصاحف تجدون أن الموضوعات محددة فيها، تجدون أن الموضوعات محددة. وبعض المفسرين مثل تفسير مثل ابن كثير تجدون أنه يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، وإذا كان الموضوع طويلا أخذه عناصر، وكل عنصر يذكر آياته بمفردها. فطالب العلم يحتاج إلى أن يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني معرفة معاني المفردات، لأن الموضوع يشتمل على كلمات لها دلالة لغوية ولها دلالة شرعية، فيحتاج إلى معرفة المفردات من جهة اللغة، ويحتاج إلى معرفة المفردات من جهة الشرع. ثم بعد ذلك القرآن ينقسم 3 أقسام. القسم الأول ما نزل على غير سبب، والثاني ما نزل على سبب مقرون به، وهذا يشمل جميع ما في القرآن من الآيات التي ذكرت فيها الأسئلة، مثل يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الساعة إلى غير ذلك، يسألونك عن الأهلة. فالسبب تجدون أنه مقرون. والقسم الثالث ما له سبب ولكنه لم يذكر، لكن فيه مؤلفات في أسباب النزول اعتنى بها العلماء المتقدمون. ثم بعد ذلك ينظر في الآيات هل مثلا قرأ عليها نسخ، يعني الناسخ والمنسوخ، وهذا أيضا اعتنى به العلماء السابقون في بيان الناسخ والمنسوخ. وفيه أيضا معرفة معاني الآيات حسب علامات الوقت، ثم معرفة المعنى العام، ومعرفة المشكل من المشكل اللفظي والمشكل المعنوي، ثم بعد ذلك معرفة المعنى العام، ثم بعد ذلك معرفة الأحكام، ثم بعد ذلك يحفظ الآيات. هذه هي الطريقة التي يسلكها طالب العلم من أجل أن يجمع بين حفظ القرآن وبين فهمه. ذكرتم في بداية كلاما وما يشهد الكتاب في المكتبة، لما انك طلعت هالحين مر اي مكتبة وخذ الكتاب. يعني بعض الناس يسأل سؤال غريب، امرأة افطرت شهر رمضان كامل بسبب الولادة او الرضاعة، وهذا قبل 12 سنة، هي تقضي وتكفر عن كل يوم إطعام مسكين بسبب تأخير القضاء. هل هناك حد للتعصب؟ لا، ما في حد، لكن الميزان هو الشرع. أما كون ان الواحد يتعصب لمذهب ولو كان على غلط هذا ما هو صحيح. الله يقول ما آتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أرجو أن تذكر لي المذاهب الأربعة كويس. بعض الكتابات ضعيفة مرة. يقول طالب التفسير أن يقرأ في قواعد اللغة وذكرتها. ما في إشكال هذا، كل هذا بيجي في مسألة المفردات والتركيب، هذا بيجيكم في أسباب الخلاف تكلم عليه. هل صحيح القول أن الاختلاف بين كل مذهب والمذهب الآخر أن كل منهم أخذ بدليل والآخر بدليل؟ على كل حال العلماء الأئمة الأربعة رحمهم الله هيئهم الله وصاروا هيئ الله لهم بطانة من يعني اعتنوا بهذه الشريعة وألفوا الكتب ويدعو لهم الإنسان. أما بعض الإخوان اللي يتكلمون عليهم ويسبونهم وهذا، هذا ما هو من، ليس هذا من الدين. ما الحكم في وضع المصحف على المقعد أو الكرسي في المسجد والذهاب لتجديد الوضوء؟ إذا وضعت المصحف في المكان المعد له ورح توضأ ما في شيء. أشهد عند زيارتي للمقبرة طلب مني أحد الإخوة الذهاب إلى قبر أحد أقربائي ثم وقف أمام القبر وقال يقف عنده ويسلم عليه ويدعو له. انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلعتني إياها كلها لأني أسسمين.
المسلمين في قلت من النافع والعمل الصالح صلى الله على نبينا محمد. ينبه الشيخ أن اليوم ما في تسجيل لأن اليوم درس تمهيد، لعل إن شاء الله التسجيل يكون في وقت آخر إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا يصور ذاك إنسان مع آلة تصوير، ها؟ ما هو هذا من الأخلاق وله من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنكم سمعتم الموضوع وهو أسباب الخلاف. وهذا الموضوع موضوع واسع بالنظر إلى كونه يشمل أسباب اختلاف المفسرين وأسباب اختلاف المحدثين وأسباب اختلاف الفقهاء والأصوليين وأسباب الخلاف في علم العقائد، فهو موضوع واسع، والعلماء المتقدمون ما غفلوا عن هذا الموضوع. فبالنسبة لأسباب اختلاف المفسرين، وضع شيخ الإسلام رحمه الله مقدمة في أصول التفسير، وهو وإن لم يستوفي الأسباب فقد نبه على ما يفتح الباب لطالب العلم ليبحث عن الزيادة على ما ذكره رحمه الله. وبالنسبة لاختلاف أسباب اختلاف المحدثين فقد وضع أيضا هو رحمه الله كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبالنسبة لاختلاف الفقهاء والأصوليين البطليموسي رحمه الله وضع كتابا سماه الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف، وهذه الأسباب التي ذكرها هي في واقع الأمر مشتركة بين المحدثين والمفسرين والفقهاء والأصوليين، لأنه ذكر جملة منها هو أكثرها تقريبا 7 أبواب، لأنه ذكر 8، فـ7 أبواب هذه مشتركة، وفيها سبب آخر وهو 8، هذا خاص في علم الرواية، يعني خاص في أسباب اختلاف المحدثين. وكذلك ولي الله الدهلوي وضع كتابا أيضا سماه الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف. وبالنظر لجهود العلماء المتأخرين فقد اختار بعض العلماء في دراساتهم اختاروا من هذا الموضوع، فمنهم من وجه اختياره إلى أسباب اختلاف المفسرين، ومنهم من وجه اختياره إلى أسباب اختلاف المحدثين، ومنهم من وجه جهوده إلى أسباب اختلاف الفقهاء والكتب كلها موجودة في المكتبات، من أراد أن يتزود منها فهي متيسرة. هذا الكلام كله من جهة أسباب اختلاف، من جهة أسباب الاختلاف نظريا، أما بالنظر إلى أسباب الاختلاف من الناحية التطبيقية، فابن رشد رحمه الله وهو مالكي المذهب ولكنه ليس كغيره من الذين يتعصبون لمذاهبهم تعصبا خارجا عن الحد المطلوب، وقد وضع كتابا سماه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهذا الكتاب يعتبر نادر في بابه، ذلك أنه عندما يذكر الباب يذكر المسائل المتفق عليها ثم يذكر المسائل المختلف فيها، وهو وإن لم يكن محيطا بمسائل الخلاف إلا أنه يذكر جملة من المسائل، ومنهجه الذي سار عليه أنه يذكر المسألة ويذكر الأقوال ويذكر القائلين ويذكر الأدلة التي استدل بها كل قائل، ويذكر وجه الدلالة إذا دعت الحاجة إلى ذلك حسب علمه هو. بعدما يذكر هذه المراحل يعمل مقارنة، بين الأدلة ووجه الدلالة. ومن المعلوم أن وجه الدلالة عندما يستخرج من الدليل على وجه سليم من جهة التقعيد، فإن وجه الدلالة عبارة عن ربط الدليل بالقاعدة التي يقول بها من استدل بهذا الدليل. وكان رحمه الله متجردا حتى أنه ما يتكلم في أحد من العلماء الذين يذكر أقوالهم، يعني في بعض المؤلفين سواء كانوا متقدمين أو متأخرين قد يحصل منه شيء من الكلام الذي لا يناسب، لكن هو رحمه الله عندما تقرأ كتابه لا تجده يتكلم على أحد ومتجرد، فيعمل مقارنة بين الأدلة وبين وجه الدلالة من الأدلة. من خلال هذه المقارنة بين الأدلة وبين وجه الدلالة ينشأ أو يظهر سبب الخلاف بينهم، فيصوره تصويرا علميا دقيقا أمينا. وهذا الكتاب قد اعتنى به بعض طلاب العلم فأخذوه رسائل جامعية، يعني أخذه تقريبا 4 طلاب يدرسون أسباب الخلاف، 4 رسائل، وفي ظني أنهم الآن إلى حد الآن انتهوا من الكتاب. فغرضي أنا أن هذا كتاب يعتبر فريد في هذا الباب، أما بالنظر إلى أسباب الخلاف من الناحية التاريخية من ناحية حدوثه، فنحن إذا نظرنا إلى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أن هذا العصر لم يكن فيه اختلاف بالنظر إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرجع، والله سبحانه وتعالى وصفه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا عصر الرسول صلى الله عليه وسلم خال من الخلاف، لأنهم عندما يحصل بينهم اختلاف يرجعون إليه ويكون هو الفصل في هذا. بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ننظر إلى الصحابة رضي الله عنهم نجد أنهم متفرقون في الأرض، يعني في جهات مختلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نشرهم يدعون إلى الله ويتولون أعمال المسلمين من القضاء والإفتاء والحسبة والدعوة، الأعمال الإسلامية، ولسنا بحاجة إلى أن نذكر أسماءهم ووظائفهم وبلدانهم، لكن المهم هو أنهم كانوا منتشرين. إذا نظرنا إلى الصحابة رضي الله عنهم وجدنا أن كل واحد منهم عنده من العلم الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون عنده فهم من القرآن، يعني فهم شيئا من القرآن، لذلك أن القرآن عربي، القرآن عربي يعني نزل بلغة العرب، ولهذا الشخص الذي يريد أن يشتغل في تفسير القرآن لا بد أن تكون له عناية خاصة في لغة العرب، في معرفة لغة العرب. ومعرفة لغة العرب هي من جهة المفردات ومن جهة التركيب النحوي ومن جهة التركيب البلاغي وكذلك من جهة المدلول الشرعي الذي يستند إلى علم الأصول، لأن علم الأصول هو الميزان الذي يوزن به الاستنباط من القرآن ومن السنة. والصحابة رضي الله عنهم كانت هذه الأمور فطرية عندهم، لا يحتاجون إلى أن يتعلموا، فهم يتكلمون بها حتى بالنظر أيضا إلى الجانب الآخر وهو جانب مقاصد الشريعة. هذه الأمور كلها عندهم فطرية، لكن كل واحد منهم عنده من العلم ما يستره الله له، ولا تجد واحدا من الصحابة أحاط بجميع ما يتعلق بالقرآن أو أحاط بجميع ما يتعلق بالسنة. بناء على ذلك حصل اختلاف في بعض المسائل، حصل اختلاف بينهم في بعض المسائل، وهذا الاختلاف الذي حصل بينهم قد يرجع إلى مسألة مقدار ما بلغ الواحد منهم، بلغه شيء ولم يبلغه شيء في موضوع واحد، فيحصل هذا يتكلم هذا بما بلغه وهذا بما بلغه. وقد يكون أيضا من ناحية الفهم، لأن الشخص عندما يريد أن يفهم كلام غيره، سواء تريد أن تفهم القرآن أو تريد أن تفهم السنة أو تريد أن تفهم كلام غيرك من الناس، المتكلم بهذا الكلام يريد منه معنى، وأنت تريد أن تحدد هذا المعنى الذي أراده المتكلم. وعندما يعمل مقارنة بين مراده من الكلام وبين فهمك لكلامه، تارة يكون متطابقا تماما وتارة يكون متباينا تماما وتارة يكون فهمك أخص من مراده وتارة يكون فهمك أعم من مراده وتارة تكون النسبة بين فهمك وبين مراده العموم والخصوص الوجهي. بناء على ذلك تجد أنهم يختلفون في الفهم في بعض الأمور. ولا شك أن الإنسان مكلف بحدود استطاعته، ولا شك أن الإنسان مكلف في حدود استطاعته. فإذا في عصر الصحابة رضي الله عنهم حصل اختلاف في بعض المسائل، انقرض عصر الصحابة ثم جاء عصر التابعين، والتابعون رحمهم الله منهم من كان منهم من كانت له صلة علمية ببعض الصحابة، فانتقل علم الصحابي إلى علم التابعي، انتقل علم الصحابي إلى علم التابعي، سواء كان من جهة الرواية أو كان من جهة الدراية، يعني من جهة الفهم. وتوسعت دائرة الخلاف أيضا في عصر الصحابة عصر التابعين، بالنظر إلى أن الأسباب الموجودة، السببين اللذين ذكرتهما في عصر الصحابة، هما أيضا موجودان في عصر التابعين، ويختلف ما بلغهم عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني يختلف مقدار ما يأخذه الواحد منهم. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. فهذه القرون المفضلة حصل فيها خلاف، ولكنه في حدود ضيقة. نشأت بعد ذلك المذاهب، نشأت بعد ذلك المذاهب، والمذاهب التي نشأت، المذاهب التي نشأت هي على قسمين. القسم الأول مذاهب ليست جارية لا على أصول، لا على أصول اللغة ولا على مقاصد الشريعة، وإنما ذلك يعني تحديد مسار اختاروه لأنفسهم. وأضرب لكم مثل واحد من هذه الفرق، فرقة المعتزلة. والمعتزلة وضعوا قاعدة من قواعدهم، وهي أن ما قبله العقل، ما قبله العقل من أدلة التشريع أخذ به، وما لم يقبله العقل من أدلة التشريع فإنه يرد. وبناء على ذلك جعلوا العقل هو الأساس في التشريع. أما المذاهب الأربعة، وهي المذاهب الفقهية المعتبرة، فإنهم جعلوا العقل وسيلة من وسائل فهم الأدلة، فجعلوه خادم، بمعنى أنك تستخدمه لفهم هذا الدليل. وعلى هذا الأساس يكون العقل عندهم تابعا للشرع وليس متبوعا، تابعا للشرع وليس متبوعا. وبناء على ذلك فيه أمور من ناحية الشريعة ليس للعقل فيها مجال، فيه أمور، جميع الأمور التي يسمونها الأصل فيها التوقيف ليس للعقل فيها مجال، من ناحية مثلا الدخول فيها، لا من جهة أصولها ولا من جهة كميتها ولا من جهة كيفيتها ولا من جهة زمانها ولا من جهة مكانها. جميع هذه الأمور الخمسة تجدون أن العقل ليس له دخل فيها، يعني إنما وظيفة العقل معها الوقوف على هذه الأمور التي جاءت أصلا وكما وكيفا ومكانا وزمانا. والأمثلة كثيرة. على سبيل المثال أعطيكم مثال علشان يتضح لكم. إذا نظرنا الآن إلى الطواف من جهة المكان، وإلى السعي من جهة المكان، وإلى عرفة من جهة المكان، وإذا نظرنا إلى تحديد زمن الوقوف في عرفة، وزمن المبيت في منى، وزمن المبيت في مزدلفة، وإذا نظرنا إلى كمية الحصى الذي يرمى به، وإذا نظرنا إلى عدد أشواط السعي وعدد أشواط الطواف والهيئة الكيفية التي يكون عليها الإنسان، وإذا نظرنا إلى الصلاة من جهة أصلها، كميتها، كيفيتها، جميع هذه الأمور العقل ليس له دخل في هذا. في هذا أنا غرضي إن الخلاف الذي حصل بعد نشأة هذه المذاهب مثل المعتزلة والجهمية والجبرية والمرجئة والخوارج، كل هذه الطوائف هذه في جانب، والمذاهب الأربعة هذه في جانب آخر. غرضي أنا إن الخلاف بين هؤلاء هذا يعني الأسباب لا تنظر إليها، لأن هؤلاء مسالكهم باطلة فقواعدهم لا تقابل بالقواعد السليمة. نشأت المذاهب الفقهية الأربعة، وأول من دون علم الأصول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وتطور تدوين أصول الفقه في جميع المذاهب حتى وصل إلى النضج. أصول الفقه وقواعد الأصول وقواعد التفسير وقواعد الحديث، إذا نظرت إلى هذه الأمور وكذلك قواعد اللغة، إذا نظرت إلى هذه الأمور وجدت أنها هي المرجع لأسباب الخلاف، وجدت أنها هي المرجع لأسباب الخلاف، لأن هذه القواعد هي التي تطبق على الأدلة، سواء كانت الأدلة من القرآن أو كانت الأدلة من السنة، فتطبق هذه القواعد وبعد ذلك يحصل يعني ينشأ الخلاف. أنا غرضي من هذا الكلام هو أن الشخص لا بد أن تكون له عناية في قواعد اللغة وفي قواعد الحديث وفي قواعد التفسير وفي أصول الفقه وفي قواعد الأصول وفي قواعد مقاصد الشريعة، وفيه أيضا يعني قسم من قواعد الفقه، لأن قواعد الفقه منها ما هو محل اتفاق بين أهل العلم ومنها ما هو محل اختلاف. وعندما يكون الإنسان له دراية وعناية في هذه العلوم، بعد ذلك بإمكانه أن يسير في معرفة أسباب الخلاف، سواء كان ذلك من الناحية النظرية أو كان ذلك من الناحية التطبيقية. والمدة التي سأقضيها معكم في هذا الموضوع هي هذه الليلة وليلتان قادمتان فقط، وبناء على ذلك سأتكلم إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة على جزء من هذا الموضوع، والليلة التي بعدها أتكلم على جزء آخر، لأنني كما ذكرت لكم أن هذا موضوع واسع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان عندكم شيئا من الأسئلة أي طيب خلا بس نشوف خلا هذا يقول حديث افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا ما يحتاج إلى سؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد الأمة هذا سؤال يقول ما هو الفرق بين الناحية النظرية والناحية التطبيقية. أنا أحب أني أبين لكم هذا علشان يستفيدون الإخوان. اللي الشريعة إذا نظرنا إليها وجدنا أن فيها جانب نظري وجانب تطبيقي. الجانب التطبيقي هو عمل الناس والجانب النظري هو جانب يعني التشريع. لكن عندما ننظر، أذكر لكم بعض الأمثلة علشان يتضح لكم الموضوع. عندما ننظر إلى مشروعية الصلاة نجد أن الله سبحانه وتعالى شرعها من جهة الكم، ومن جهة الكيف، ومن جهة الوقت، ومن جهة الجماعة يعني المسجد وما إلى ذلك. لكن عندما ننظر إلى الجانب التطبيقي نجد أن المكلف يطبقها على حسب حاله. فإذا فرضنا أن شخصا سجن ووجه إلى غير القبلة ولا يتمكن من الوضوء ولا يتمكن من إزالة النجاسة عن بدنه وعن ثوبه وعن الأرض التي هو فيها، فهل نأخذ بالجانب النظري في الشريعة أو نأخذ بالجانب التطبيقي ونقول الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فأنت تصلي على حسب حالك. ولهذا جاءت الرخص في الشريعة وجاءت قاعدة الضرورات، الضرورات تبيح المحظورات، وجاءت قاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. لكن كلمة لا حرام مع ضرورة هذه لا تؤخذ على إطلاقها، لأنه يستثنى منها الشرك الأكبر، ويستثنى منها قتل النفس بغير حق، ويستثنى منها الزنا بالنسبة للرجل، يعني لا يكون معذورا. لا يقال له أنت مثلا ما دام أنك مضطر إلى الاتصال الجنسي ما فيه مانع، لا، ما يقال هذا الشيء. وكذلك قتل النفس بغير حق، وكذلك الشرك بالله، هذه الأمور الثلاثة مستثنات من قاعدة لا واجب مع لا حرام مع ضرورة، لا حرام مع ضرورة. وهذا يقول ماذا يقول الاستصروليون بالاستدلالي؟ يا أخي الاستدلال الظاهر مؤلف فيه يمكن 3 كتب أو 4 كتب وكلها موجودة في الأسواق، اشترها. ايش هالسؤال هذا؟ وهذا يقول ما صحة هذه القاعدة؟ لا خلاف في مسائل الخلاف. وش لا خلاف في مسائل الخلاف؟ لا، الخلاف يمكن اتطرق له بعدين. الخلاف من جهة الأصل ينقسم إلى قسمين: خلاف لفظي وخلاف معنوي. والضابط هو إذا أمكن الجمع بين القولين أو الأقوال فهو خلاف لفظي، وإذا تعذر الجمع بينها فهو خلاف معنوي. ثم إن هذا الخلاف لا بد أن يكون بين علماء، ما يكون بين ناس جهلة، لا،
وتصور الإنسان أنه في مستوى من العلم، هذا ليس معناه أنه على هذا المستوى على سبب على وجه الحقيقة. فشخص عمره 16 سنة ولا 17 سنة يتداولون حديث في مجلس من المجالس ويقول هذا الحديث لم يصح عندي، يعني وضع نفسه موضع الإمام البخاري في الحديث. أنا غرضي إن بعض الناس قد يكون عنده شيء من التحصيل العلمي، لكن إنه يضع نفسه في غير موضعها. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. والثاني من الشباب يقول الصحابة رجال ونحن رجال. وش هذا؟ وش هذا؟ أنا خلنا نشوف لماذا يقف العلماء على مذهب واحد يرتضونه. يا أخي أنت أخطأت في السؤال، لأن الحكم الشرعي هو ما دل عليه الدليل الشرعي، ولا في أحد. يعني العبرة، هل نقول العبرة بالقائل ولا نقول العبرة بالقول؟ نقول العبرة بالقول وليست العبرة بماذا؟ بالقائل. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم، لكن بعض الناس يكون عنده سوء فهم ويحمله غيره. وهذا يقول نود سؤالكم عن ما أدري وش هالكلمة من قولكم الاعتناء ببعض المصاحف الهندية. والله أنا ما أوصيت الاعتناء بالمصاحف الهندية، القرآن هو هو، طبع في المملكة ولا في الهند ولا في أي مكان. لكن الشيء اللي يمكن أنه فهم شيء، لكن الشيء اللي أنا أنبه عليه وأنصح به هو الطريقة التي تجمع بين فهم القرآن وبين حفظه. وهذه الطريقة هي تقريبا تتكون من 10 مراحل لا بد أن يتقيد بها الشخص، وذلك من أجل أن يجمع بين فهم القرآن أولا ثم حفظه ثانيا. هذه الطريقة أولا تحديد آيات الموضوع. إذا نظرنا إلى سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على 40 موضوع، سورة آل عمران تشتمل على 20 موضوع، وهكذا. فيه مصاحف طبعة تركيا وطبعة ألمانيا وطبعة المصحف المدينة. هذه المصاحف تجدون أن الموضوعات محددة فيها، تجدون أن الموضوعات محددة. وبعض المفسرين مثل تفسير مثل ابن كثير تجدون أنه يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، وإذا كان الموضوع طويلا أخذه عناصر، فكل عنصر يذكر آياته بمفردها. فطالب العلم يحتاج إلى أن يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني معرفة معاني المفردات، لأن الموضوع يشتمل على كلمات لها دلالة لغوية ولها دلالة شرعية، فيحتاج إلى معرفة المفردات من جهة اللغة، ويحتاج إلى معرفة المفردات من جهة الشرع. ثم بعد ذلك القرآن ينقسم 3 أقسام. القسم الأول ما نزل على غير سبب، والثاني ما نزل على سبب مقرون به، وهذا يشمل جميع ما في القرآن من الآيات التي ذكرت فيها الأسئلة، مثل يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الساعة إلى غير ذلك، يسألونك عن الأهلة. فالسبب تجدون أنه مقرون. والقسم الثالث ما له سبب ولكنه لم يذكر لكن فيه مؤلفات في أسباب النزول اعتنى بها العلماء المتقدمون. ثم بعد ذلك ينظر في الآيات هل مثلا طرأ عليها نسخ يعني الناسخ والمنسوخ، وهذا أيضا اعتنى به العلماء السابقون في بيان الناسخ والمنسوخ. وفيه أيضا معرفة معاني الآيات حسب علامات الوقت، ثم معرفة المعنى العام ومعرفة المشكل من المشكل اللفظي والمشكل المعنوي، ثم بعد ذلك معرفة المعنى العام، ثم بعد ذلك معرفة الأحكام، ثم بعد ذلك يحفظ الآيات. هذه هي الطريقة التي يسلكها طالب العلم من أجل أن يجمع بين حفظ القرآن وبين فهمه. ذكرتم في بداية كلاما وما الكتاب في المكتبة، لما انك طلعت هالحين مر اي مكتبة وخذ الكتاب. يعني بعض الناس يسأل سؤال غريب، امرأة افطرت شهر رمضان كامل بسبب الولادة او الرضاعة وهذا قبل 12 سنة، هي تقضي وتكفر عن كل يوم إطعام مسكين بسبب تأخير القضاء، هل هناك حد للتعصب؟ لا، ما في حد، لكن الميزان هو الشرع. أما كون ان الواحد يتعصب لمذهب ولو كان على غلط، هذا ما هو صحيح. الله يقول ما آتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ارجو ان تذكر لي المذاهب الأربعة. ايش بعض الكتابات ضعيفة مرة، يقول طالب التفسير أن يقرأ في قواعد اللغة، وذكرتها ما في إشكال. هذا كل هذا بيجي في مسألة المفردات والتركيب، هذا بيجيكم في أسباب الخلاف تكلم عليه. هل صحيح القول أن الاختلاف بين كل مذهب والمذهب الآخر أن كل منهم أخذ بدليل والآخر بدليل؟ على كل حال العلماء الأئمة الأربعة رحمهم الله هيئهم الله وصاروا هيئ الله لهم بطانة من يعني اعتنوا بهذه الشريعة وألفوا الكتب ويدعو لهم الإنسان. أما بعض الإخوان اللي يتكلمون عليهم ويسبونهم وهذا، هذا ما هو من، ليس هذا من الدين. ما الحكم في وضع المصحف على المقعد أو الكرسي في المسجد والذهاب لتجديد الوضوء؟ إذا وضعت المصحف في المكان المعد له ورحت توضأ، ما في شيء. أشهد عند زيارتي للمقبرة طلب مني أحد الإخوة
الذهاب إلى قبر أحد أقربائي ثم وقف أمام القبر وقال إيه هو يقف عنده ويسلم عليه ويدعو له. انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلعت إياها كلها لأني أسسمه.